أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومحرومياتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد انهينا الكلام في نكاح المتعة، ووصل بنا الكلام إلى نكاح الإيمان، ولكن نزولا عن طلب بعض الأخوة أن نتجاوز الكلام في نكاح الإماء وننتقل إلى عليكم السلام ورحمة الله إلى الفصل الثالث في المعرفة، وإن شاء الله نعود في نهاية كتاب النكاح إلى نكاح الإماء. يعني نتجاوز الآن نكاح الإماء. طبعا وإن كان نكاح الإماء ليس ابتلائيا في عصرنا الحاضر إلا ما شد وندى، ولكن نحن لابد أن ندرس هذه الأبواب حتى لو لم تكن ابتلائية في عصرنا، لأن الغرض ليس هو تعلم الحكم الابتلائي، وإنما الغرض هو حفظ الشريعة وأن نكون مطلعين على تمام أحكام الشريعة فيما يرتبط بشتى المجالات وعلى أدلة هذه الأحكام. ولكن نستطيع أن نؤجل هذا الباب إلى آخر كتاب النكاح حتى ندخل في الأبواب اللي هي أكثر أهمية. طبعا الفصل السادس في المهر، لأنه تقدم معنا أيها الإخوة أنه نكاح المتعة يتقوم بماذا؟ بالمهر. والنكاح الدائم وإن كان لا يتقوم بالمهر إلا أنه إذا ذكر فيه مهر يثبت المهر المسمى، وإذا لم يذكر فيه مهر فإنه يثبت مهر المثل. فلا بد من الكلام في المهر اللي هو له، اللي هو ركن في باب النكاح. قال المهر، طبعا المهر وأيضا يعبر عنه بالفريضة وبالأجر وبالنحلة وبالصدقات، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أو فآتوهن أجورهن إلى غير ذلك من التعبير. المهر كل ما يصلح أن يملك، كل ما هو قابل لأن يملك، وإن قل بعد أن يكون ماذا؟ بعد أن يكون متمولا. شو يعني بعد أن يكون متمولا؟ يعني بعد أن يكون مما له مالية عرفا. يعني بعبارة أخرى، المهر يشترط فيه أمران. الأمر الأول أن يكون له مالية عرفا، متمول يعني له مالية عرفا. فلا يصح أن تمهر المرأة ما لا مالية له عرفا، ما لا مالية له عرفا من قبيل ماذا؟ حبة حنطة أو حبة أرز. إذ بنظر العرف ليس لها مالية، ولذلك إذا بقي من مؤن المنزل مثلا حبيبات قليلة من الأرز، هي لا يتعلق فيها الخمس. ليش؟ لأنها لا مالية لها عرفا، والخمس إنما يتعلق بما له مالية عرفا. أو مثلا تمهرها عود ثقاب، عود الكبريت، هذه لا مالية لها عرفا. لابد أولا أن يكون له مالية عرفا، أو ورقة شجر، ورقة شجر ما لها مالية عرفا. لابد أن يكون له مالية عرفا. ثانيا، زيادة على أنه يكون له مالية عرفا، لابد أن يصح تملكه شرعا، لأنه قد يكون ذا مالية عرفا إلا أنه لا يصح تملكه شرعا. من قبيل ماذا؟ الخمر والخنزير. الخمر والخنزير لهما مالية عرفا بلا شك ولا ريب، إلا أنهما ماذا؟ إلا أنهما لا يصح تملكهما شرعا، لأن الشارع أسقطهما عن المالية. لذلك قال ما يصح أن يملك شرعا، وإن قل بعد أن يكون ماذا؟ متمولا عرفا. قال عينا كان، ما في فرق بين أن يكون هذا المهر طالما أنه له مالية عرفا ويصح تملكه شرعا، ما في فرق بين أن يكون عينا كأن تمهرها ثوبا مثلا أو منفعة. مو بالضرورة يكون عين، قد يكون منفعة لها مالية عرفا ويصح ماذا؟ بذل المال بإزائها شرعا. كيف منفعة؟ قال وإن منفعة كان مثلا تمهرها
سكن الدار
أو أن تمهرها منفعة حيوان ركوب الدابة أو تمهرها أو أن تمهرها منفعة إنسان عبدا كان هذا الإنسان كعمل العبد عندها أو حرا أو كان إنسانا حرا. منفعة أيا كانت طالما أنها منفعة ماذا؟ يبذل العرف والعقلاء المالية بإزائها ويصح بذل المال بإزائها شرعا. أما قل منفعة التي لا يصح بذل المال بإزائها شرعا فحكمها حكم ماذا؟ الخنزير والخمر من حيث أنه لا يصح جعلها مهرا. كان مثلا تجعل مهرها أنه أقتل لك فلانا من المؤمن مثلا مثل نعوذ بالله كما في قطام لعنة الله عليها اللي طلبت مهرا أن يقتل لها الملجم على ما يقال يعني أن يقتل أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا ما في فرق منفعة دار منفعة عقاب منفعة حيوان منفعة إنسان حر هذا الإنسان أو عبد. المهم يمكن أن يكون المهر منفعة. قال وإن كانت منفعة حر أي إنسان حر. قال ولو أنه أي هذا الحر الزوجة ولو أنه الزوج عفوا ولو أنه أي هذا الحر الزوج حتى لو كان هذا الحر اللي تجعل منفعته مهرا هو الزوج نفسه كان يتزوجها ويجعل مهرها أن ماذا؟ أن يعمل لها عملا يخيط لها ثوبا يبني لها دارا يعلمها صنعة أو حرفة كل هذا بالصح. ولو أنه أي الحر الذي جعلت منفعته مهرا الزوج نفسه كتعليم صنعة كالخياطة مثلا يعلمها الخياطة أو الغزل يعلمها الغزل أو سورة من القرآن الكريم عندنا رواية دلت على جواز جعل مثل ذلك مهرا مثل بالرواية صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول الله زوجنيها فقال ما تعطيها يعني شو ما تعطيها مهرا قال ما لي شيء قال النبي صلى الله عليه وآله لا فأعاد رسول الله الكلام صلى الله عليه وآله فلم يكن أحد غير الرجل ثم أعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا قال نعم قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه علمها إياه جعل مهرها تعليما جعل مهرها ماذا أن يعلمها شيئا من القرآن الكريم أو سورة
القبول مش
مذكورة نعم
القبول
مجملة من هذه الجهة يعني مسوقة الرواية للبيان من جهة المهر لعله تم بعد ذلك القبول وشراء صحة النكاح بس الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة. قال أو سورة كتعليم صنعة عفوا أو سورة أو علم مو بالضرورة سورة علم من العلوم أعلمها الفيزياء أعلمها الرياضيات أعلمها أي علم من العلوم ولكن يشترط في السورة والعلم ماذا أن يكون غير واجب. طبعا غير العلم المحرم قلنا نحن قد يكون ما يصح بذل المال بإزائه والله أعلمها السحر يحرم تعلم السحر وتعليمه ما بصح أن يكون مهرا غير قصة التحليل يعني أن يكون ماذا غير واجب. ليش؟ لأنه يا أخوان يحرم أخذ الأجرة على تعليم الواجب وبالتالي لا يجوز جعل تعليم الواجب عوضا سواء في تزويج بأن يجعل مهرا أو في بيع بأن يجعل ثمنا. والله بيع الكتاب بعلمك الصلاة أجعل مثلا ثمن الكتاب تعليمك الصلاة صح، لأنه يجب تعليم الواجب ويحرم أحد أخذ الأجر على تعليم الواجب، لذلك قال أو صورة أو علم غير واجب. أما العلم الواجب كتعليم الإنسان الأحكام الابتلائية اللي هي تحت محل ابتلائه، أو الصورة التي يجب تعليمها كتعليم الفاتحة مثلا التي لا تصح صلاتها بدونها فهذا لا يصح جعله مهران، أو علم غير واجب، أو شيء من الحكم والآداب اللي هي مو واجب تعليمها بالنهاية، أو شعر كمان لا يجب تعليم الشعر، أو غيرها من الأعمال المحللة غير الواجبة من جهة، المحللة من جهة أخرى المقصوبة، مقصوبة للعرف والوقلاء بحيث يعدونها مالا لها مالية من قبيل ماذا؟ مثلا هلا بعصرنا الحاضر بتزوج امرأة وأجعل مهرها أن أعلمها القيادة، قيادة السيارة، هذا أيضا هذا يعد ماذا؟ عمل محلل وماذا؟ مقصود، مقصود للعقلاء، بل يصح أن يكون هذا هو المهر، تعليمها قيادة السيارة مثلا، أو تعليمها كيفية العمل على الكمبيوتر مثلا، جهاز الكمبيوتر اللي هو أيضا منفعة محللة ومقصودة. يصح إنهاره، فإذا المهر كل ما يصلح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إنهاره، شعر إنهاره يعني يصح جعله مهرا. يا أخوان الروايات عندنا متعددة، مثلا بصحيح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المهر ما هو، قال ما فراض عليه الناس، أحال الإمام على العرف والعقل، سواء كان عين، سواء كان منفعة، سواء كان قليلا، سواء كان كثيرا. نعم قلنا يعتبر أن يكون ماذا؟ يصح تملكه شرعا ومتمولا عرفا. طيب وفي رواية أخرى الصداق ما تراضيا عليه، تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير، ولح يجي معنا أنه ما له تحديد من جهة القلة المهر ولا من جهة الكثرة إلا على قول شاذ ذهب إليه علم الهدى المطلع من تحليله بمهر السنة من حيث الكثرة، وإلا المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب أنه لا تحديد له لا من حيث القلة ولا من حيث الكثرة. طيب قال ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج، مقال وإن كانت منفعة حر ولو أنه الزوج، هناك من خالف فيما لو كان العقد على منفعة الزوج، يعني فيما لو جعل المهر في التزويج ماذا؟ منفعة الزوج، سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ، شيخ الطائفة الطوسي، في أحد قولين. ليش قال في أحد قولين؟ لأنه منع منه في كتاب النهاية، وأما في بعض كتبه الأخرى فقد وافق ماذا؟ المشهور من أنه يجوز أن يجعل المهر منفعة الزوج نفسه، منفعة الزوج نفسه. طيب ليش منع منه الشيخ في أحد قوليه كما قلنا في كتاب النهاية؟ قال استنادا إلى رواية لا تمهد دليلا متنا وسندا، يعني هي الرواية قاطرة من حيث السند وقاطرة من حيث الدلالة. أما من حيث السند ذكر السيد المحشي أن الرواية مروية بسندين، أحد السندين فيه سهل بن زياد الآدمي، وسهل بن زياد فيه كلام بين الأصحاب، هناك من بالغ في تضعيفه وهناك من بالغ في توثيقه، والمشهور على لعل المشهور على تضعيف سهل. طيب السند الآخر فيه إبراهيم بن هاشم و البعض قالوا بأن إبراهيم بن هاشم لم يوفق، ولكن لا يخفى أن المناقشة السندية يمكن التغلب عليها. أولا لأننا أثبتنا في بعض الأبحاث السابقة أن إبراهيم بن هاشم ثقة بلا ريب، فهو شيخ ولده علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، وعلي بن إبراهيم القمي وثق جميع الرواة الواردين الواقعين في تفسيره على قول، ولا أقل من أنه وثق خصوص مشايخه المباشرين على قول آخر. ثانيا ينقل ابن طاووس إجماع الطائفة على وثاقته، ونحن قلنا نقل المتأخر إجماع الطائفة على وثاقة راوي أمارة على وثاقته، إذ لا يمكن أن ينقل الإجماع إلا أن يكون قد ظفر ولو بواحد من القدماء قد وثقه. وثالثا ولعلها من أقوى القرائن على وثاقة إبراهيم بن هاشم يا أخوان، إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين في قم، مع ما كان عليه أهل قم من التشدد في أمر الحديث، بحيث أنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي مين أخرج من قم؟ أخرج أحمد بن محمد بن خالد أبو عبد الله البرقي من قم، مع وثاقة البرقي وجلالة قدره ليش أخرجوا؟ لأنه والعياذ بالله كان البرقي كذاب، كان ضعيف أبدا، ثقة جليل البرقي، ليش أخرجوا؟ لأنه كان يروي عن المجاهيل ويعتمد المراسيل، أخرجه من قم، نفاه من قم. إلى غير ذلك من التشدد الكبير اللي كان عند القميين في أمر الحديث، فيأتي شخص اسمه إبراهيم ابن هاشم ويبث وينشر أحاديث الكوفيين في قم من دون أن يلمز فيه واحد من القميين، يعني هذا بدل أنه مش بس بيكون ثقة عادي، لابد أن إبراهيم بن هاشم هذا كان تلو المعصوم، وإلا لما تأتى له أن يقوم بمثل هذه المهمة الجليلة والخطيرة من دون أن يصدر في حقه غمز من قبل القميين، مع كثرة ما غمزوا في الرواة بالغلو تارة، يعتمد المراسيل تارة أخرى، يروي عن المجاهيل تارة ثالثة، ولكن لم يظهر غمز في إبراهيم ابن هاشم. فإذا المشكلة الأساسية هذا، طبعا هذا المحاولة الأولى للتغلب على مشكلة السعد. المحاولة الثانية ما هي؟ توفيق سهل ابن زياد الآدمي. نحن تقدم معنا ببعض الأبحاث السابقة أنه تم وجه وجيه للالتزام بوثاقة سهل ابن زياد الآدمي، وأن كل ما ذكر من كلمات في تضعيفه إنما هي كلمات آراء حدسية اجتهادية معلومة المدرك، ومدركها غير صالح، والصحيح البناء على وثاقة سهل ابن زياد. المشكلة الأخرى في الرواية المشكلة الدلالية. خل نقرأ الرواية، خل نشوف شو هي. قال السيد المحشي في الهامش استنادا، وعن الشيخ في النهاية وجماعة المنع استنادا إلى رواية البيزنطي عن الرضا عليه السلام في حديث قلت فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ونحو ذلك، قال إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ لأن موسى تزوج بنت مين؟ شعيب، وعلى أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. فكان المهر ماذا؟ منفعة، منفعة الزوج، منفعة الزوج. فالإمام قال إن موسى قد علم أنه سيتم له شرطه، يعني هو لكونه نبي يعلم أنه سيبقى إلى أن إلى أن يفي ويؤدي الحجج الثماني أو العشر، وهذا فكيف لهذا أن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ قد وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على الصورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة. الإمام لوين نقلوا للعين ما قبل أن تكون ماذا؟
على الصورة.
ها؟ على عفوا على الصورة من القرآن. الصورة من القرآن يعني تعليم الصورة، ولكن أجل قريب، مو مثل مثلا الأجل البعيد الذي قد لا يعلم بأنه يبقى له. والأمثلة الأخرى على الدرهم وعلى القبضة من الحنطة. هؤلاء استفادوا منها ماذا؟ استفادوا منها انه اذا كانت المهر منفعة الزوج فماذا؟ فلا يصح ان تكون منفعة الزوج مهرا. وجه المنع يا اخواني، اصلا الرواية مو ظاهرة في اولا يعني اذا بدنا ننظر للرواية، قد كان الرجل على عهد رسول الله يتزوج المرأة على الصورة، على الصورة يعني على تعليم الصورة، وظاهر الرواية أن الرجل الذي يتزوج هو الذي يعلم الصورة، فالرواية دالة على صحة كون منفعة الزوج ماذا؟ مهرا، فهي على العكس أدل. ولو غضبنا النظر عن ذلك، لو غضبنا النظر عن ذلك منقول أن الرواية ما فيها ظهور في المنع من كون مهر الزوج منفعة الزوج مهرا، بل تحتمل ماذا؟ يحتمل فيها الدلالة على كراهة كون منفعة الزوج مهرا، ولذلك الإمام عدل إلى ماذا؟ إلى الدرهم وإلى القبضة من الطعام تدليلا على الكراهة، ما فيها أي تصريح ولا حتى ظهور في المنع من كون منفعة الزوج ماذا؟ مهرا. وإذا بدنا نكون أدق، إن كانت ظاهرة في الكراهة فليست في مطلق كون منفعة الزوج مهرا، بل في جعل المهر منفعة بعيدة الأجل بحيث لا يعلم عادة ببقاء الزوج ليفي بها، إذا بدنا نكون أدق. فإذا الرواية من حيث الدلالة قاصرة عن الدلالة على المنع من كون منفعة الزوج مهرا، لذلك قال استنادا إلى رواية لا تنهض دليلا متنا وسندا، يعني لا تنهض كدليل لا من حيث متنها ولا من حيث سندها. بس بقيت نقطة بدي أشير إليها قبل ما أنتقل إلى الفكرة الأخرى، وهي أنه يا أخوان كثيرا ما ينسب إلى الشيخ القول بمسألة على خلاف ما عليه الأصحاب لأنه أوردها في كتاب النهاية، والأكثر يتعاملون مع النهاية على أنه كتاب فتاوى للشيخ الطوسي، وأنا سبق وأشرت أن الكتاب هو النهاية في تجريد الفقه والفتاوى. ففي كثير من الموارد الشيخ أورد بعض العبائر في نهايته لا على سبيل الاعتقاد والفتوى، وإنما على سبيل ماذا؟ على سبيل أحسن تجريد الفقه وإيراد المتن الذي تضمنه الخبر الصحيح وإن لم يكن مقتل به من قبله. هذه نقطة لا بأس بالالتفات إليها، لذلك الكتاب هو النهاية في تجريد الفقه والفتاوى، مو فقط فتاوى الشيخ تضمنها الكتاب. قال ولو عقدت بالنيان على ما لا يملك في شرعنا، نصراني ونصرانية مثلا عقدا على ما لا يملك في شرعنا، يعني كان المهر خمرا أو خنزيرا كالخمر والخنزير، صح؟ شو هو اللي صح؟ العقد والمهر كلاهما، مو فقط العقد، العقد والمهر كلاهما يصح. ليش؟ لأنه بالنهاية له مالية عرفة ويصح تملكه في شرعهما، وإن لم يصح تملكه في شرعه، فإذا صح العقد والمهر غاية ما في الأمر. وين المشكلة تقرأ؟ المشكلة تقرأ لو أكلها أو أكلما أحدهما، إذا أسلما أو أسلم أحدهما مرة بيكون ذلك قبل إقباض المهر، ومرة بيكون ذلك بعد إقباض المهر. أما إذا أسلما أو أسلم أحدهما بعد إقباض المهر فلا شك في ماذا؟ في أنه تبرأ ذمة الزوج بالمهر الذي أقبضه للزوجة حتى لو كان خمرا أو خنزيرا، لأنه أقبضها إياه حال كونهما على غير الإسلام، أقبضها إياه حال كون إقباض وقبض وتمليك وتملك الخمر والخنزير جائزا في شرعهما، تبرأ الذمة والسيرة على ذلك. يعني نحن ما عندنا انه والله الذميان يسلمان وبيكون قد اقبضها المهر اللي هو خمر او خنزير مثلا، ثم بعد الاسلام تطالبه بماذا؟ بمهرها بلحاظ انه الخمر لا يملك شرعا او الخنزير لا يملك شرعا، بل هذا الاقباض اللي وقع حال عدم الاسلام يكون ماذا؟ مجزيا ومبرئا بذمة الزوج. الكلام فيما لو أسلما أو أسلم أحدهما يا إخوان قبل ماذا؟ قبل إقباض المهر، فهون ما ممكن أن يقبضها الخمر والخنزير لأنه لا يصح تملكه شرعا. إذا كان اللي أسلم هو الزوج فهو مش مالك للخمر والخنزير حتى يقبضها إياه ولا يملك شرعا، وإذا اللي أسلم هي الزوجة فهي لا يصح منها تملك الخمر والخنزير، وإذا اللي كان أسلم كلاهما فواضح بعد. طيب بهالحال ما هو الحكم؟ المشهور ذهبوا في هذه الحالة إلى أنه ينتقل من العين إلى القيمة، مو يبطل المسمى، يصح المسمى مثل ما قلنا صح العقد والمهر معا، ولكن ننتقل من عين الخمر والخنزير إلى قيمتهما. قيمتهم وين؟ عند مستحليهم، لأنه عند المسلمين لا يصح تملكهما، لا يصح تملكهما، وإن كان هذا الكلام فيه ما فيه. ليش؟ لأنه صح المسلم قد المسلم لا يستحل الخمر والخنزير اعتقادا، يعني لا يعتقد تحليتهما، ولكن عملا كثير من المسلمين ماذا؟ يبيعون الخمر والخنزير، وللخمر والخنزير قيمة عندهم، ولكن يستكشف من هذه القيمة عندهم قيمة الخمر والخنزير عند مستحليهم على كل حال. المهم المشهور ذهبوا إلى أنه يصح المهر المسمى وينتقل من العين إلى القيمة، وهناك قول بأنه يقتل المسمى وينتقل إلى مهر المنفي اللي هو قد يكون أقل من المسمى وقد يعني من قيمة المهر والخنزير المسمى، وقد يكون ماذا؟ أكثر. دليل كل واحد من الطرفين سيتعرض إليه الشارح، ولكن نحن نتعرض إلى رواية وردت في هذا الصدد، وهي خبر عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام النصراني يتزوج النصرانية على 30 دنا خمرا. الدن أو الدن الدن اللي هو وعاء مخصوص يجعل فيه الخمر، و30 خنزيرا، ثم أسلم بعد ذلك ولم يكن دخل بها. وطبعا مورد الرواية كما سيتضح يا أخوان أنه لم يكن قد أقبضها المهر بعد، فماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به أي بالقيمة إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول. فإذا يعطيها القيمة. الرواية واضحة أنه لم يقبضها بعض بعد، الإمام انتقل إلى أين؟ إلى القيمة.
شيخنا
ورا اليمن بس لديها شو الارتباط؟ ها لها ارتباط من جهة انه هذه عم تقول له تعال انت اعطيني المهر قبل ما تدخل فيه. وهنا محتار الآن، هو أكلم وهي أكلمت، هي تستحق المهر بالعقد، وعقد عليها وجعل لها مهرا، أكلم بعد ذلك، أراد أن يأخذ بها، قالت أقبضني المهر أولا، هذا وقع في حيرة، شو بقبضها؟ خنزير وخمر؟ نحن أسلمنا، الإمام قال له أعطيها القيمة وادخل فيها بعد.
ممكن
يعني لا ما هي المرأة تستحق المهر بالعقد، نحن إيه؟ وصل المسألة قالت أقبضني المهر وحتى تستحل فرجي ذلك. فإذا دليل. وفي رواية أخرى طبعا هذه الرواية نكتفي بها، لأنه قال ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا، عقدا على ما لا يملك في شرعنا يعني جعلا المهر ما لا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير صح العقد والمهر كلاهما. ليش؟ لأنهما يملكانه. شو اللي يملكانه؟ المهر يملكانه في شرعهما. طيب فإن أسلما أو أسلم أحدهما قبل التقابض. ليش قبل التقابض؟ لأنه إذا كان بعض التقابض كما سيأتي الإشارة إليه تبرأ ذمة الزوج بما دفعه إليها من خمر أو خنزير. قال فإن أسلما أو أسلم أحدهما قبل التقابض انتقل إلى القيمة، قيمة المسمى، يعني ما فسد المسمى، المهر المسمى صح ولكن ينتقل من تسليم العين إلى تسليم القيمة، انتقل إلى القيمة، القيمة عند من؟ عند مستحليه. ليش القيمة عند مستحليه؟ قال لخروجه، يعني ما لا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير عن ملك المسلم، المسلم لا يملكه، لذلك إذا أردنا أن نعرف قيمته نعرف قيمته عند مستحلي. نعم من خلال عصيان بعض المسلمين واتجارهم بالخمر والخنزير يمكن أن نستكشف من خلال القيمة عندهم القيمة عند مستحلي بيع وشراء وأكل وشرب الخمر والخنزير. قال لخروجه عن ملك المسلم إن هذا تعليل لماذا للانتقال إلى القيمة عند المستحلي. قال سواء كان عينا، يعني يرجع إلى القيمة، ينتقل إلى القيمة، سواء كان المسمى الذي لا يملك في شرعنا عينا كما لو أمهرها هذا الخنزير بعينه أو أمهرها هذا الدن من الخمر بعينه أو مضمونا، يعني مضمونا يعني كلي في الذمة، كما لو قال لها على أن أمهرك مثلا 10 خنازير بالصفة الكذائية أو 10 أدنان من الخمر، ما في فرق، سواء كان المهر اللي أمهرها إياه ولا يملك في شرعنا عينا أو مضمونا في الذمة، ما بقى تسلم العين وإنما ينتقل إلى القيمة بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما. طيب ليش ينتقل إلى القيمة؟ قال لأن المسمى لم يفسد، المهر المسمى لم يفسد. شو الدليل أنه لم يفسد يا أخوان؟ قال ولهذا لأنه لم يفسد لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برئ. الدليل على عدم فساده أنه لو قبل ما يسلم أقبضها الخمر أو الخنزير اللي جعلها له مهرا تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ تبرأ ذمته، فهذا دليل أنه المهر المسمى لم يفسد. طيب شو اللي حصل إذا لم يفسد؟ تعذر تسليم العين. طيب مع تعذر تسليم العين لوين ننتقل؟ إلى أقرب شيء إلى العين. ما هو الأقرب إلى العين؟ القيمة. ليه؟ لأنه عادة عندما تجعل العين عوضا معنى ذلك أريد شخصها وقيمتها، إذا تعذر تسليم شخصها يبقى الغرض متعلقا بماذا؟ قيمتها، لذلك الأقرب إلى العين هو القيمة. قال ولهذا لو كان قد أقبضها إياه أي المهر المسمى اللي هو الخمر والخنزير قبل الإسلام برئ، يعني برئ ذمته، وإنما تعذر الحكم به، تعذر الحكم بأن يقبضها الخمر والخنزير به يعني بسبب الإسلام. ما عاد فينا نقول له أقبضها الخمر أقبضها الخنزير، ليه؟ لأنه أسلمت أو أسلم أو أسلم. طيب ما بقى فيه يقبضها العين؟ وإنما تعذر الحكم، يعني هذا الحكم بإقباض عين المسمى تعذر به أي بالإسلام، فوجب المصير إلى قيمته أي إلى قيمة المسمى لأنها أقرب شيء إلى المسمى، مثل ما قلنا لأن المعين يراد منه شخصه وماليته، فإذا تعذر أحدهما يصار إلى الآخر، فوجب المصير إلى قيمته لأنها أقرب شيء إليه. قال كما لو جرى العقد على عين وتعذر ماذا؟ تسليمها، واتفق أن تعذر تسليمها، مو جرى العقد على عين يتعذر عادة تسليمها كالطير في السماء إذا كان مملوك لإلي، أفرض عندي نسر أملكه وطار وهو مما لا يرجع عادة، إذا ما بصح بيعه، لأنه يعتبر في صحة البيع كما تقدم معنا في المتاجر القدرة على تسليم العين. أما لو لا اتفق أن تعذر تسليم العين فعند ذلك ماذا يصار إلى قيمي؟ بل إذا كان البيع على العين الشخصية وإن كان للمشتري ماذا الخيار. طيب قال ومثله يعني مثل المهر في الانتقال إلى القيمة في هذه الصورة، ما لو جعلاه أي جعلا الخمر والخنزير وما لا يصح تملكه في شرعنا جعلاه ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح، لأنه الصلح تارة يكون بعوض وأخرى بغير عوض، أو غيرهما غير البيع والصلح من أنحاء المعاوضات من أنحاء مما يعتبر فيه أن يكون مما يصح تملكه في شرعنا. ففي كل هذه الصور لو جعلاه ثمنا لبيع أو عوضا في صلح أو غير ذلك ثم أسلما ينتقل من العين إلى القيمة. إذا القول اللي عليه المشهور. قال وقيل يجب مهر المثل. يعني مهر المثل يعني بطل المسمى أو لم يبطل؟ بطل، خلافا للقول السابق، القول السابق ما كان باطل المسمى. قال وقيل يجب مهر المثل. ليش يجب مهر المثل؟ قالوا تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد، مو متعذر تسليم عين الخمر والخنزير، هذا كما لو سمى لها مهرا فكان فاسدا، كما لو أمهرها عينا مغصوبة. هون المهر المسمى بيكون فاسد ولا لا؟ لوين ينتقل؟ إلى قالوا صورة تعذر تسليم العين كصورة الفساد، ينتقل إلى مهر المثل. قالوا تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد، بالتالي ينتقل إلى المثل. ولأن ليش ما عم تنتقلوا للقيمة ونزلتوها منزلة الفساد لصورة تعذر تسليم العين؟ قال ولأن وجوب القيمة قيمة المسمى فرع وجوب دفع العين مع الإمكان. أنت منتقل للقيمة، لو كان يجب عليه دفع العين لو أمكنه دفعها عند ذلك من قله تنتقل إلى القيمة مع عدم ماذا؟ مع عدم التمكن من دفع، مع عدم إمكان دفع العين. أما هنا حتى لو أمكنه دفع العين يجب عليه دفعها، يمكنه دفع العين، بيقدر يعطيها الخمر والخنزير أم لا؟ يمكنه دفع العين ولا يجب عليه دفعها، فلا ينتقل إلى القيمة، لأن القيمة إنما ينتقل إليها فيما لو ماذا؟ فيما لو وجب عليه دفع العين مع الإمكان. أما هنا مع الإمكان لا يجب عليه دفع العين، فلا ينتقل إلى القيمة، بل يبطل المسمى وينتقل إلى المثل، لأنه هم تكوينا متمكن من دفع العين ولا لا؟ متمكن قادر يعطيها الخمر، قادر يعطيها الخنزير رغم ما تمكنه من قل له ما واجبك تدفع العين. فمعنى ذلك ماذا؟ انه المسمى باطل من اصله ويرجع الى المثل. نرجع للقيمة وقت اللي مع تمكنه يجب عليه الدفع، اما هنا مع تمكنه لا يجب عليه الدفع. لذلك قال ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان، وهو هنا أي فيما لو أسلما قبل الإقباض ممكن دفع العين، ممكن أو غير ممكن، بس يجب عليه الدفع؟ لا لا يجب عليه الدفع، ممكن ولا يجب عليه الدفع، فلا ينتقل إلى القيمة. دفع العين ممكن هنا عقلا، ممكن تكوينا، غاية ما في الأمر، وإنما عرض قرأ عدم صلاحيته أي صلاحية المسمى للتملك لهما أي للمتعاقبين. فإذا هون دفع العين ممكن غاية ما في الأمر، بعد إسلامهما لم يعد المسمى صالحا للتملك بالنسبة إليهما، فمنقول له ما واجبك تدفع العين، ما واجبك تدفع العين مع تمكنك من دفعها، يعني ماذا؟ يعني بطل المسمى وترجع إلى مهر المثل، مو تذهب إلى قيمة المسمى. الذهاب إلى قيمة المسمى فرع صحة المسمى، فرع ماذا؟ فرع وجوب الدفع مع الإمكان، وهنا مع الإمكان لا يجب الدفع، دفع العين. قال ويضعف هذا القول، يضعف بماذا؟ بمنع الفساد كما تقدم. لا نقبل أن المسمى فسد كما تقدم. شو اللي تقدم؟ تقدم أنه لو أقبضها إياه قبل الإسلام برئ، مما يدل أن المسمى لم يفسد. إذ لو كيف فسد بعد ما يأسلم من قوله ما برئ ذنبك، ما برئ ذنبك، المسمى فاسد وقد يكون أقل من مهر المثل وهي تطلبك بالزيادة. فإذا كونه لو أقبضها إياه قبل الإسلام بريئت ذمته، هذا بيكشف أن المسمى لم يحسد. طيب والتعذر الشرعي، طب شو نعمل بالدليل اللي قالوا أنه ينتقل إلى القيمة لو وجب الدفع مع الإمكان، وهون مع الإمكان لا يجب الدفع؟ منقول له هون ما في إمكان. اللي كيف ما في إمكان؟ تكوينا متمكن من إعطائها الخمر والخنزير، أقول لك تكوينا متمكن، ولكن شرعا والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. نحن هون منقول إيه؟ لو أمكنه وجب دفع العين، بس غير ممكن له دفع العين. ما تقول لي هون حتى مع الإمكان لا يجب عليه الدفع، لا إمكان هنا. ليش؟ قال والتعذر الشرعي، وجه التعذر الشرعي إنه الخبر والخنزير لا يملك لهما، منزل منزلة الحس، التعذر الحسي التكويني. لأنه بتعرفوا مرة يا أخوان بيكون الشيء ممتنع حسا، مثل هلا بدي أتوضى ما في ماء، الماء غير موجود، إذا ممتنع حسا تكوينا. ومرة لا، ممكن حسا ممتنع شرعا، كما لو كان الماء موجود بس هذا الماء ملك لزيد وزيد لا يرضى ان يتصرف فيه، هذا ممتنع شرعا، ممتنع شرعا، هذا حكم حكم الممتنع عقلا. لو انا بروح للتيمم، لذلك قال والتعذر الشرعي الناشئ من عدم صلاحية الخمر والخنزير للتملك لهما بعد الإسلام منزل منزلة الحس، منزل منزلة عدم التمكن حسا وتكوينا وعقلا. قال او اقوى، شو وجه الاقوائية يا اخوان؟ شو وجه الاقوائية؟ ليش الامتناع الشرعي قد يكون اقوى من التكوين؟ لان الحاكم بالامتناع الشرعي من هو الشارع نفسه اللي هو شرع هذا الحكم. فاذا هو حكم بالامتناع فبصير اداء هذا الامتناع الشرعي لرفع الحكم اقوى من اداء الامتناع التكويني لرفع الحكم، لان الحاكم بالامتناع هو المشرع نفسه، فلا يعقل ان يحكم بالامتناع ويبقى على تشريعه للحكم. طيب فاذا اولا نحن ما بنقبل فساد المهر المسمى لما تقدم من انه لو اقبضها اياه قبل الاسلام برئت ذمته، وثانيا ما تقول لي هون لا يجب عليه الدفع مع الإمكان، بل هون هو غير متمكن. ليش؟ لأنه الامتناع الشرعي كالامتناع الحسي بل أقوى. وثالثا يا أخوان، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى، وقد يكون ماذا؟ أنقص من المسمى. طيب، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى. إذا كان مهر المثل أزيد من المسمى، هي عندما قبلت في المهر المسمى قبل الإسلام بشو بتكون عم تعترف؟ مش بعدم استحقاقها للزيادة؟ مهر المثل أزيد من المسمى، وهي قبلت بالمسمى أم لم تقبل؟ يعني هي معترفة بعدم الزيادة. على أي أساس بدنا نعطيها الزيادة بعد الإسلام وهي معترفة بعدم استحقاقها للزيادة؟ قال ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى، فهي عند فهي أي بقبولها للمسمى تعترف بعدم استحقاق الزائد الزيادة لمهر المثل على المسمى، هي معترفة مقرة بعدم استحقاقها بقبولها للمسمى. على أي أساس بدها ترجع تقبضها بعد الإسلام؟ أو أنقص، أو أنقص معطوف على قوله قد يكون أزيد من المسمى أو أنقص. طيب إذا كان مهر المثل أنقص من المسمى فيعترف هو يعني الزوج باستحقاق الزائد. شو يعني باستحقاق الزائد؟ يعني الزوج وقت اللي أمهرها المهر المسمى مع كونه أزيد من مهر المثل، يعني الزوج مقر ومعترف أنها تستحق ماذا؟
الزائد.
فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا كما عرفت. فكيف مع اعتراف الزوج بأنها تستحق أزيد من مهر المثل لأنه هو جعل المسمى اللي هو أزيد من مهر المثل، كيف مع اعترافه باستحقاقها لأزيد من مهر المثل بنقول له بترجع إلى مهر المثل ولا تعطيها الزائد، وهو مقر ومعترف باستحقاقها للزائد.
ما بتسمى
باطل. نعم.
فهذه
الأدلة الزائد
والناقص
هذا مبني على ما قربناه من عدم فساد المسمى. بس خل نكمل المطلب حتى ندركنا الوقت ثم ندخل. قال فيعترف هو أي الزوج باستحقاق أي باستحقاقها الزائد على 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 على, على مهر المثل حيث لم يقع المسمى فاسدا، فكيف يرجع أي الزوج إلى غيره أي إلى غير المسمى وهو مهر المثل بعد استقراره أي بعد استقرار المسمى بالدخول؟ فمن خلاصة الكلام أنتم على أي أساس عم ترجعوا لمهر المثل علما أنها إما هي معترفة بعدم استحقاقها للزيادة أو الزوج معترف باستحقاقها للزيادة، وفي كلتا الصورتين ماذا؟ لا يجوز الرجوع إلى مهر المثل بل يرجع إلى المسمى. قد لا يمكن الرجوع إلى المسمى عينا، يرجع إليه قيمة، يرجع إليه قيمة، لأنه لا يخلو مهر المثل المهر المسمى إما أزيد من المثل أو أنقص من المثل. طبعا أما لو ساوى مهر المسمى مهر المثل فعند ذلك لا يبقى هناك فرق بين قولين، لأنه تساوي الرجع إلى المسمى أو للمثل تساوي. انتهى المطلب هنا. الآن فكرة أخرى، قال ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه، لو فرضنا أنه أسلما أو أسلم أحدهما بعدما قبض مو تمام المهر، بعض المهر بعضه أي بعض المهر المسمى سقط بقدر المقبوض، المقبوض بقدر المقبوض يسقط ووجب قيمة الباقي. يعني إذا كان مولانا أمهرها 10 أدنان من الخمر وأقبضها 5 أدنان، أديت يسقط النصف لأن الخمسة هي نصف العشرة، وأديت يبقى على بذنته 5 نصف قيمة، يبقى لها قيمة 5 أدنان، قيمة 5 أدنان. واضح الكلام؟ ما أقبضها خمسة أذنان فقطت بمقدار النصف من قيمة المسمى، بيبقى له نصف قيمة العشرة يعني قيمة خمسة أذنان. هذا لو قلنا بماذا؟ لو قلنا بقول المشهور وهو صحة المسمى، لا صحة المسمى. أما لو قلنا بالرجوع إلى المثل عند ذلك هو أقبضها خمسة أذنان، أمهرها عشرة وأقبضها خمسة، صار نصف المثل وبيبقى لها نصف مهر المثل، مو قيمة خمسة أذنان بل بيبقى لها نصف مهر المثل. قال وعلى ووجب قيمة الباقي، سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي، هذا بناء على القول بصحة المسمى. وعلى الآخر يعني على القول ببطلان المسمى والرجوع إلى مهر المثل، يجب بنسبته بنسبة الباقي من مهر المثل. يعني لو هو الأقبضة ربع المسمى بيبقى لها ثلاثة أرباع مهر المثل. واضح؟ ولا تقدير في المهر قلة يأتي والحمد لله.